للتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى هي ما يمن الله به في الدنيا في عاجل الدنيا من النصر والعز والتمكين، وما يكتبه أيضا في الآخرة النصر الحقيقي والعظيم والأبدي والنعيم العظيم والسعادة الأبدية فيما وعد الله به عباده المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أكد لنا هذه الحقيقة في القرآن الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره. فعندما تتحرك أمة أو مجتمع معين في سبيل الله سبحانه وتعالى، يصدق مع الله، يضحي في سبيل الله، يقدم الشهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى، فالله ينصره، الله يمده بتأييده ولا يخذله. وسبحانه وتعالى الوفي الذي لا أوفى منه، ومن أوفى بعهده من الله لا يخلف الله وعده، فهو ينجز ما وعد به سبحانه وتعالى. لما حينما يكون التحرك وفق تعليماته وتوجيهاته بالشكل المطلوب بما ينبغي، فالله سبحانه وتعالى يمد بالنصر. والواقع أيضا يشهد على هذا، نحن في مسيرتنا القرآنية ممن قدمنا الشهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى في هذه المسيرة، فماذا كانت النتيجة؟ كان الأعداء بجبروتهم، بإجرامهم، بطغيانهم، باستكبارهم، بعدوانيتهم، يأملون أنهم سيكسرون إرادة هذه الأمة المجاهدة، ولكن الله زادها عزا وتمكينا ونصرا، واجهت التحديات من مرحلة إلى أخرى، وما قدمته في سبيل الله من عطاء وجهود وشهداء وغير ذلك كانت ثمرته ما من الله به من نقلات كبيرة وانتصارات عظيمة. وهكذا نجد الشواهد في واقع المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى في نماذج كثيرة قائمة في عصرنا هذا في أنحاء مختلفة من الأرض، وكذلك على مدى التاريخ. عندما نتحدث عن الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى وعن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نتحدث عن منهجية أو توجه أو مسار يسبب للناس المشاكل في هذه الحياة ويصنع الأزمات وينتج الحروب، بل نتحدث عن أرقى ما نواجه به حالة قائمة في واقع البشر وفي واقعنا نحن في هذا العصر. نحن هذه المجتمعات المسلمة في هذا الزمن نرى عندما نتأمل في الواقع حتمية الصراع. هناك صراع قائم في واقع البشر، هناك صراع حتمي، لأن قوى الشر المجرمة المستكبرة الظالمة التي لا تمتلك لا قيم الرحمة ولا قيم الإحسان ولا قيم العدل ولا قيم الخير، بل يتتحرك في مسرح هذه الحياة وميدانها بكل شرها وإجرامها وطغيانها وظلمها، وتسعى لاستعباد الناس من دون الله. وهذا يشمل كل فئات الإجرام من الكافرين والظالمين والمنافقين، قوى الشر بكلها بما فيها التي تنتمي إلى الإسلام وهي محاربة لقيم الإسلام العظيمة ومبادئه الكبرى، من فئات النفاق وفئات الإجرام وفئات الظلم والطغيان الموالية للكافرين المرتبطة بهم المؤيدة لهم. فإذا عندما نتأمل في واقعنا، ما الذي يحمي الناس؟ ما الذي فيه نجاتهم؟ فالله قد رسم لهم الطريق، ولهذا أتى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى للتعامل مع واقع قائم، مع مخاطر كبيرة. عندما نريد أن نتحرك وأن نرسي في واقع حياتنا قيم الخير والعدل والرحمة والإحسان، وأن نخضع أنفسنا لله ولأمره وهديه وتوجيهاته، لا تقبل قوى الشر منا بذلك، تحاربنا على ذلك، تريد أن تستعبدنا هي من دون الله، أن تخضعنا، أن تظلمنا، أن تذلنا، أن تقهرنا، أن تستغلنا، لمصالحها وأطماعها وأهوائها الشيطانية. لذلك نحن نتحدث عن واقع هو قائم على أساس الصراع الحتمي، بينما كيف نتحرك في مواجهة هذه المخاطر؟ ونحن كأمة مسلمة للأسف الشديد وصلنا في هذا العصر إلى ظروف صعبة جدا، ظروف تجعل أعداءنا من كل فئات الكفر والشر ومن يرتبط بها يطمعون بهذه الأمة، لأن هذه الأمة فرطت على مدى زمن طويل وقرون متتالية في مسؤولياتها الكبرى المقدسة العظيمة التي كانت ستبنيها لتكون أقوى أمة على وجه الأرض، وبقيمها العظيمة، بمسؤولياتها المقدسة، أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله وترسي قيم الحق والعدل والخير على أساس من هدي الله وتعليماته وتحظى بنصره وتأييده الكبير. ولكن الأمة بتفريطها الذي امتد على مدى زمن طويل وصلت إلى ما وصلت إليه، واقع يطمع أعداءها فيها، وهم أعداء حاقدون، مجرمون، أشرار، طغاة، فاسدون، ظالمون. عندما تتخاطب معهم بالقيم الإنسانية هم لا يمتلكونها، لا يبادلونك نفس تلك القيم، هم متجردون منها تماما. عندما تخاطبهم بالقيم الإيمانية والدينية فهم كذلك، لأن القيم الإنسانية في أصلها هي فطرية، فطر الله الناس عليها، وأتى الدين الإسلامي ودين الله الحق لإرسائها وترسيخها. واقع الأمة فيما هي عليه من شتات وفرقة ونقص رهيب في الوعي وكثرة العملاء منها للأعداء واقع مطمع لأعداء الله ويشجع أعداءها على استهدافها. فنحن أمة مستهدفة شئنا أم أبينا، لا يحمينا ولا يدفع عنا إلا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا الاستسلام والمساومة والذل والخنوع للأعداء يحمينا من شرهم ولا يدفع عنا خطرهم بل مخاطرهم الكبيرة. فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو مسؤولية مقدسة لمواجهة الشر والطغيان، ومن الضرورات التي تحتاج إليها الأمة في حماية نفسها. نحن في هذا العصر نرى ألد أعدائنا اليهود الذين بيّن الله لنا في القرآن الكريم أنهم الأشد عداوة لنا كمسلمين، فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وكيف هي عداوتهم؟ أليسوا يعملون على إبادة هذه الأمة، على إفساد هذه الأمة، على إضلال هذه الأمة، على استعباد هذه الأمة، على تثبيت معادلة الاستباحة لهذه الأمة لتكون مقبولة لديها، ولا تلوم إلا من لا يقبل بها، وتعادي من لا يخنع لها؟ هذا هو الذي يريدون أن يصلوا بالأمة، وقد وصلوا بأكثرها إليه، بأكثرها إلى هذا المستوى من الذل والهوان المخزي والفاضح والمعيب بحق هذه الأمة الإسلامية التي تمتلك كل العوامل التي لو تحركت على أساسها لانتصرت في مواجهتهم واعتزت وشرفت واستعادت كرامتها الإنسانية وحقوقها المشروعة. هم يتحركون كأعداء بمخططهم الصهيوني اليهود، ومعهم أذرعتهم العالمية، كل أذرعات الصهيونية، الأمريكي، البريطاني، الألماني، من يتحرك معهم، الأمريكي في المقدمة وبعده البريطاني، وبممارساتهم الإجرامية، وهم في حالة عدوان. اليهود هم في حالة عدوان على هذه الأمة، عدوان منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني اليهودي لفلسطين. الحالة هي حالة عدوان على هذه الأمة، حالة استهداف لهذه الأمة، وما قبل ذلك هناك أشكال أخرى من الاستهداف، وما بعد ذلك وأثناء ذلك وإلى اليوم الاستهداف مستمر من جانبهم لهذه الأمة. استهدافهم للشعب الفلسطيني هو استهداف لهذه الأمة، لأنه جزء من هذه الأمة وليس هو الهدف الوحيد، ولا فلسطين هي الهدف الوحيد، ولا المسجد الأقصى في قائمة المقدسات هو الهدف الوحيد، ولا لبنان ولا سوريا ولا كل محيط فلسطين، فقط هي الهدف الوحيد، هي هدف في المقدمة ومن ورائها بقية هذه الأمة. حجم الإجرام الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي منذ بداية الاحتلال وإلى اليوم على مدى أكثر من 7 عقود من الزمن، وما فعله خلال العامين الأخيرين في هذه الجولة من العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل أصناف وأنواع وأبشع وأفظع الجرائم، وكاف في أن نعي إن أبصرنا إن سمعنا إن رأينا إن أدركنا إن فهمنا إن عقلنا أن ذلك العدو هو عدو خطير وسيء ومجرم في منتهى الإجرام، وأن خلفيته الثقافية والفكرية هي خطيرة جدا، باطل الباطل تصنع ذلك النوع وذلك المستوى من الإجرام، ذلك النوع من البشر وذلك المستوى من إجرامهم، وأنهم يتحركون بناء عليها، لديهم خلفية معينة ولديهم أهداف معينة وهم مرتبطون بها كل الارتباط ويتحركون على أساسها، ذلك شيء واضح يبين لنا عدوانيتهم، وأنهم كما قال الله عنهم يسارعون في الإثم والعدوان. ليست المسألة أننا نحن السبب، أننا نثيرهم، أننا نستفزهم. ما الذي فعل الشعب الفلسطيني باليهود حتى أتوا من كل أقطار الأرض لاحتلال فلسطين؟ ما الذي فعله قبل ذلك؟ ما الذي استفزهم به قبل ذلك؟ لا شيء، لا شيء ولا أي استفزاز، هم لا يحتاجون إلى أن تستفزهم، هم انطلقوا بخلفية ثقافية وفكرية وعقائدية هي شر وإجرام وطغيان، وهكذا يتجسد أو تتجسد هي في أدائهم واستهدافهم لهذه الأمة. حتى ما بعد الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة نرى عدوانيتهم وهم يستمرون في القتل، لا يلتزمون لا بالاتفاقات ولا بالمواثيق، ضمينهم الأمريكي شريك معهم في إجرامهم، وغيرهم من الضمناء يقفون بعجز عن فعل أي شيء، لأن هذه الأمة اختارت لنفسها العجز فتقف في حالة العجز دائما. عدوانيتهم واضحة خلال هذه الأسابيع، ما يقارب 3 أسابيع أو أكثر، أكثر من 250 شهيدا من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، الحصار مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، الكميات المتفق على دخولها من المساعدات التي هي استحقاق للشعب الفلسطيني لا يدخل منها إلا القليل، القليل جدا، نسبة ضئيلة جدا. يستمر العدو الإسرائيلي في القتل، يستمر في الحصار، يستمر في إغلاق معبر رفح، في منع إجلاء المرضى والجرحى، في كل ما هو ضمن الاتفاق، يستمر في النسفيات والتدمير، يمنع توفير الخيام وكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني للإيواء، يستمر في الاختطاف، يستمر في تعذيب الأسرى بأبشع أنواع التعذيب والإذلال، وأصدر مؤخرا قانون إعدام لهم، ويتباهى مجرموه في السجون والمعتقلات بالإذلال والتهديد والوعيد للأسرى، عامل الأسرى قسما كبيرا منهم من يعيد جثامينهم بأسوأ وأقسى معاملة، وارتكب بحقهم أبشع الجرائم، تجلى أن البعض منهم أعدموا بجنازير الدبابات، البعض منهم بالشنق بعد التعذيب الطويل، بعض بالتعذيب الكثير حتى أعدمهم بكل ممارسات التعذيب الإجرامية. ثم مع ذلك ماذا؟ يسرق حتى من أجسادهم أعضاءهم، قلوبهم، أكبادهم، الكلى، كل أبشع الجرائم يمارسها ضدهم، التي تنبئ وتكشف عن عدو في غاية الإجرام، في منتهى السوء، في أسوأ مستوى من العدوانية والتجرد من كل القيم الإنسانية. منع إجلاء الجرحى والمرضى، يستمر أيضا في الاختطاف للأسرى، الأسرى قد بلغ الشهداء منهم أكثر من 80 شهيدا خلال هذه الفترة من العدوان على قطاع غزة، يستمر في التهديد للقدس، في العمل على طمس كل المعالم الإسلامية في الاستهداف للأقصى الشريف مسجد الأقصى، يواصل الاقتحامات والحفريات التي تهدد الآن بانهيارات جزئية، والانهيارات الجزئية هي تمهيد للانهيارات الكلية. ولهذا نحن نؤكد على أمتنا أن تكون ملتفتة إلى الأسلوب اليهودي الذي هو امتهال لها وهو سخرية منها، لأنه يستخدم أسلوب الترويض والتهيئة النفسية لتقبله بكل جرائمه، بكل سوءه، بكل عدوانيته، بكل أهدافه الشيطانية، ليكون مقبولا بكل ذلك، مقبولا ومرحبا به ومطبعا معه، وعلى قاعدة أن يستبيح هذه الأمة، أن يذلها، أن يقتل من يريد منها بشكل يومي، أن ينهب ما يريد، أن يدمر ما يريد، أن يمارس أسوأ الممارسات، ويكون مع كل ذلك مقبولا مرحبا به ومسارعين للتطبيع معه والعلاقات معه وتقديم ما يريده وربط كل شيء في هذه المنطقة به، حتى شربة الماء يريدون أن ترتبط الأمة به، حتى في شربة الماء، في الطاقة، في البترول، في البضائع، يرتبط به الوضع الاقتصادي بكله، وعلى قاعدة أن يلام ويعادى من لا يقبل بذلك، ويوصف بذلك التوصيف إيران وما إيران وأداة إيران وغير ذلك. والخلاصة أن كل من لا يقبل بالعدو الإسرائيلي في هذه المنطقة ليكون مسيطرا بسوءه وإجرامه ووحشيته ومستبيحا لهذه الأمة، ولا تحظى منه بذرة احترام لا لها ولا لدينها ولا لمقدساتها، فهو بنظرهم العدو الذي تتوجه كل الاهتمامات لمعاداته، كل القدرات والطاقات لاستهدافه. العدو الإسرائيلي يستمر في الضفة الغربية بكل أشكال الاعتداءات، القتل، التجريف، الاعتداءات المكثفة جدا خلال هذا الموسم، من موسم جني محصول الزيتون. شاهدوا التلفاز، شاهدوا ما فعله الإسرائيليون اليهود الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني لمنعه من جني محصوله من الزيتون. اعتداءات دنيئة جدا، يضربون أبناء الشعب الفلسطيني في مزارعهم، يحرقون البعض منها، يقطعون أشجار الزيتون في بعضها، يسرقونهم المحاصيل بعد استكمال جنيها. تصرفات دنيئة وإجرامية وظالمة ومسيئة جدا، فيها إذلال، فيها امتهال للكرامة. أي إنسان يشاهد تلك المشاهد ثم لا يلقي لها بالا، ويتجه بكل سخطه، حملاته الدعائية، التشويه، العداء نحو من له موقف من العدو الإسرائيلي. يستمر العدو الإسرائيلي في الاعتداءات في لبنان، واعترفت قوات اليونيفيل بأنها رصدت 9400 خرق للاتفاق من قبل العدو الإسرائيلي، بينما يركز الكثير مع المطالب الإسرائيلية، يطالبون حزب الله بنزع سلاحه، يريدون أن ينزعوا سلاح لبنان الذي يحميها، السلاح الوحيد الذي يحمي لبنان، ولا هم لهم إلا تشويه حزب الله. فيما يتعلق بفلسطين، أصدرت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية تقريرا أمميا موثقا بالأرقام عن تورط 60 دولة في عدوان الإبادة على غزة خلال هذين العامين، بينها دول عربية. أمريكا قدمت كل الدعم، وهي شريك كامل في كل ما جرى على الشعب الفلسطيني من ظلم وإبادة جماعية وعدوان، واستخدمت الفيتو 7 مرات لمنع إصدار قرار لوقف إطلاق النار. أمريكا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أبرز من زودوا العدو الإسرائيلي بالسلاح، مع 26 دولة شاركت في إرسال شحنات السلاح للعدو الإسرائيلي خلال العدوان على غزة. عدة دول عربية استمرت في تجارتها مع العدو. مر بنا في هذا الأسبوع ذكرى وعد بلفور الذي يذكرنا بحقيقة الدور البريطاني والأمريكي والغربي في تمكين العدو الصهيوني من احتلال فلسطين، وما قابل ذلك من غفلة عربية وتفريط عربي وانعدام للرؤية وتخاذل عربي وإسلامي فظيع جدا. والشيء المؤسف جدا أن الغفلة مستمرة أن التخذيل عن أي موقف نجاد مستمر حتى في خلال هذين العامين في ظل الإبادة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع أن شعوبا أخرى استفاقت خرجت للتظاهرات بآلاف المظاهرات في أوروبا بل حتى في أمريكا، تغير الرأي العام إلى حد كبير وبنسبة كبيرة. في بلدان أخرى من العالم استفاقت شعوب وتحركت بضميرها الإنساني مؤيدة للشعب الفلسطيني، متضامنة معه، معلنة عن موقفها ضد العدو الإسرائيلي، وضغطت على حكوماتها حتى خاف الأمريكي والإسرائيلي من العزلة الدولية ومن هذا الوعي والصحوة الجماهيرية والشعبية في أنحاء كثيرة من الأرض. مع كل ذلك بقيت دول عربية على ما هي عليه من غفلة، وأسوأ من ذلك لأن هناك عمل لتدجين شعوب أمتنا لعدوها، شعوبنا التي هي أولى بأن تستفيق، أن تعي، أن تتحرك قبل غيرها، تكون هي الشعوب التي لا يتحرك الكثير منها وتبقى خاضعة جامدة خانعة كأنها ليست على قيد الحياة، وتتحرك الشعوب حتى في أقصى الأرض في بعيد الدنيا في مختلف أنحاء أقطارها البعيدة، بينما هذه الشعوب التي مستهدفة وعليها مسؤولية قبل غيرها لا تستفيق. حالة خطيرة جدا. بل مقابل ذلك هناك سعي حثيث جدا ومكثف لتشويه القوى الحية المجاهدة المتحررة من أبناء الأمة، كما هو الحال أن كل الموالين لأمريكا وإسرائيل من بعد انتهاء العدوان على غزة في مستوى التصعيد الكبير، وإلا فالعدوان مستمر في مستوى ذلك التصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وإلى اليوم، اتجهت بحملاتها المكثفة جدا ضد من وقفوا مع غزة، من وقفوا مع الشعب الفلسطيني، حملات دعائية للتشويه، للإساءة، للتشكيك، للتحريض على العداء. وهكذا لديهم اتجاه مع أمريكا وإسرائيل وفق السياسة الأمريكية والإسرائيلية، ويتبنى المنافقون الموالون لأمريكا وإسرائيل لنفس المنطق والتوصيف الإسرائيلي والأمريكي لمن وقف مع الشعب الفلسطيني، أنه إيران وأداة إيرانية وما إلى ذلك، والتشويه حتى للجمهورية الإسلامية، البلد المسلم الحر الذي لم يخضع لأمريكا ووقف مع الشعب الفلسطيني. فأصبحوا يركزون على أن يوصفوا أي موقف عدائي ضد العدو الإسرائيلي الذي هو عدو لهذه الأمة بكلها وفعل كل ما فعل بالعرب والمسلمين، بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية في محيطه، عدو لكل هذه الأمة بالمقدسات والمسجد الأقصى التي هي مقدس لكل المسلمين، يوصفون الموقف وفق التوصيف الإسرائيلي والأمريكي والتشويه لإيران والتشويه لكل أحرار هذه الأمة، بينما يشجعون على الإجرام والفتن. ما يحدث في السودان من أبشع الجرائم، من الذي يدعمه؟ من الذي يموله؟ هي تلك القوى التي لها موقف معاد، لها موقف معاد للشعب الفلسطيني ولمن يقف مع الشعب الفلسطيني، لها موقف مناصر للعدو الإسرائيلي، وهي في نفس الوقت تشجع على الفتن، على الجرائم في أوساط الأمة بكل أشكالها وأنواعها، تغذي الصراعات بين أبناء هذه الأمة كما يفعلون في السودان. ولهذا ندرك أهمية المسار الصحيح المنطلق على أساس هدى الله المرتبط بالقرآن الكريم، بالحق، بالحقائق الواضحة في واقع هذه الحياة. نعادي العدو الحقيقي، ومن وقف معه فهو خاسر كما أكد الله في القرآن الكريم، خاسر وسيء جدا، ويكشف عن إجرامه، عن خبثه، عن سوءه. لا يقف مع الإسرائيلي ويعادي من يقف ضد الإسرائيلي إلا المجرمون والسيئون والمنافقون والذين في قلوبهم مرض والخاسرون حتما في نهاية المطاف كما أكد الله في القرآن الكريم. ندرك أهمية الاستمرار في البناء على أساس الاستعداد للجولة القادمة في المواجهة مع العدو ومن يتورط معه. بفضل الله وفق الله سبحانه وتعالى شعبنا العزيز لموقف عظيم، وقف ضد العدو الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني المظلوم، ضد الإبادة الجماعية، ضد الإجرام الفظيع الذي هز كل أقطار الدنيا في قاراتها. وقف شعبنا موقفا مشرفا بكل ما يستطيع عسكريا وبكل ما يستطيع وبنشاط شعبي هائل ومكثف، وترافق مع ذلك عملية بناء للقدرات العسكرية، وخرجنا من هذه الجولة بأقوى مما كنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى من كل مرحلة مضت، أقوى في القدرات العسكرية، في التدريب والتأهيل العسكري، في الاحتشاد الشعبي وفي الاستعداد الشعبي والاستعداد على كل المستويات، بالتجربة، بالدروس، بالتعامل مع التقنيات والتكتيكات الغربية وغير ذلك، الشيء الكثير جدا. لكن نحن قادمون حتما على جولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي، لا يمكن لمنطقتنا أن تشهد استقرارا ولا أمنا ولا سلاما طالما بقي العدو الإسرائيلي محتلا لفلسطين ومتحركا بمخططه الصهيوني ضدنا كأمة مسلمة. يجب أن نواصل كل أنشطتنا من الأنشطة الرائعة في هذه الأيام، الوقفات الجبلية العظيمة، وأنا أتوجه بالتحية والإعزاز والتقدير الكبير لقبائل شعبنا العزيز التي تحركت في هذه الأيام بوقفات عظيمة تؤكد استعدادها وجهوزيتها التامة ووفائها للشهداء، وهكذا على كل المستويات. في نهاية الكلمة نؤكد على أهمية العناية بأسر الشهداء واستشعار المسؤولية تجاههم والاهتمام بهذه المناسبة في هذه الأيام على مدى أسبوع الشهيد، لأنها مناسبة مهمة، والاستفادة مما تعرضه القنوات الفضائية عن الشهداء من سيرهم ووصاياهم ووثائقيات عنهم مهمة ومفيدة جدا، وكل الأنشطة المقدمة لهذه المناسبة في هذه الأيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي الكرام، استمعنا إلى كلمة السيد الحوثي حيث أشهد بالشهادة بأن حياة للأمة ووقاية لها من الفناء. وهناك مراحل تخلت فيها الأمة عن الجهاد في سبيل الله وترسخت فيها كراهية الشهادة، لكن النتيجة أن الأمة تعرضت للنكبات وخسرت الملايين من أبنائها. فالأمريكيون اعترفوا بقتلهم على مدى العقدين الماضيين 3 ملايين، معظمهم من أبناء الأمة، وأهداف الأعداء هي الاستعباد لنهب ثروات الأوطان، كما أن الكثير من المجتمعات دفعت الثمن باهظا وخسرت كرامتها بسبب رضاها بالظلم. فاليهود هم ألد أعدائنا بعصنا الراهن، وهم في حالة عدوان على الأمة، كما أن شريكهم الأمريكي معهم، والحصار متواصل على قطاع غزة ولا يدخل من المساعدات إلى القليل منها. وكان الاحتلال يمارس أبشع صور الإجرام بحق الأسرى، كما أنه يعمل على طمس المعالم الإسلامية كالمسجد الأقصى، والاحتلال بكل هذا الإجرام يكون مقبولا ومرحبا به ويتم التطبيع معه. فهناك حملات دعائية قوية ضد كل من وقف مع الشعب الفلسطيني، وهناك حملات تشويه بحق إيران لوقوفها ودعمها للشعب الفلسطيني. وختم يقول: مستعدون للمواجهة بالجولة القادمة، وخرجنا من الجولة الحالية بقوة. إلى هنا أعزائي الكرام، أما الآن فنعود بكم إلى إذاعة طهران وبرامجها، وأتمنى لكم وقتا نافعا ومفيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ذا الدليل بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا ذا تمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع البحث هو الصراط الأقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والباب المبتلى به الناس، من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك، إلى الله تدعون وعليه تدلون. صلوا على محمد وآل محمد. تعرفون أيها الأحبة، من جملة العقائد التي ينبغي أن يعتقد بها الإنسان الصراط. الصراط جسر ممدود يعبر على جهنم منه إلى الجنة. والإمام الصادق في رواية من الروايات يقول: أدق من الشعرة وأحد من السيف، وفيها إشارة إلى خطورة هذا المعبر، معناها يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى تهيؤ، يحتاج إلى الإنسان أن يسلح بالإيمان والعمل الصالح حتى يمر على هذا الصراط. لأن نفس الإمام الصادق سلام الله عليه يبين أن من خلال حديث آخر حالات الناس في المرور على الصراط، بعض الناس يمر على الصراط كالبرق الخاطف، بعض الناس يمر على الصراط يمشي مشي، بعضهم يحبو حبوا. فإذا مرتبط بأعماله، إيمانه، نورانيته في دار الدنيا، تعلق بالإمام، معرفته بالإمام، هذه إلها ارتباطات بأعمال الإنسان في دار الدنيا. عموما بعضهم يقول الإمام الصادق: من يتلكى فتأخذ منه النار مأخذ، شوية جيس النار وهكذا تزل به القدم نعوذ بالله. فلا بأس أن نبين هذه الأمور ونتحدث عنها. الإمام الصادق كما يروي المفضل بن عمر من أصحاب الإمام الصادق يقول: قلت له: سيدي مولاي أسمع الصراط، فما هو الصراط؟ فقال: يا مفضل، الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الصراط اللي في الدنيا هو معرفة الإمام وطاعته في دار الدنيا، فإذا عرف الإمام وأطاعه في دار الدنيا مر على الصراط في يوم القيامة كالبرخ الخاطف. فإذا اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا هنا مرحلتين الإمام الصادق يقسمها. هسه تقول لي شيخنا إيش عجب يعني أنت الآن نقلت لنا أحاديث الإمام الصادق مثلا، إيش عجب مثلا ما ذكرت لنا مثلا المعنى اللغوي والأمور مثلا شيء حقيقة. هذا الإجابة شوية في الدقيقة بس أجاوبك عنه. أقول أمور الآخرة باعتبار أمور في الحقيقة بالنسبة للناس العاديين ما يمكن فهمها. نعم إدراكها بالعلم الإجمالي، أما التفصيلات ما يعرفها إلا المعصوم، المعصوم اللي يكشف لحقائق الأمور. أما الإنسان الملوث بالذنوب والمعاصي بالنسبة للناس العاديين نقل ذيك الحقائق، تبيين ذيك الحقائق بشكل ما يستوعبها. لذلك تشوف احنا ننقل قول الإمام الصادق باعتبار الإمام الصادق مكشوفة للأمور باعتبار النبي، حينما يتحدث عن النبي عن جده الأمور واضحة لرسول الله صلى الله عليه، وهكذا للأئمة المعصومين. فلذلك احنا نضطر أن نرجع إلى كلام المعصوم باعتبار المعصوم ما ينطق عن الهوى، المعصوم مسدد، المعصوم عصمه الله من الزلل وآمنه من الفتن وطهره من الدنس وأذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا. لذلك الرسول حينما يتحدث يقول والله ما خرج من هذا وأشار إلى فمه إلا الحق. أهل البيت لأنهم يتمتعون بالعصمة تشوف قولهم حق، فعلهم الحق، فالحق ما رضيتموه في زيارة آل ياسين، والباطل ما أسخطتموه. هم عين الحق، هم لسان الحق، الحق يتمثل بهم ويتجسد في سلوكهم في أقوالهم عموما. فالإمام الصادق عليه السلام يقول الصراط صراطان، أما الصراط في الدنيا فهو معرفة الإمام وأنه مفترض الطاعة وطاعة هذا الإمام، تعرفه وتؤمن بأنه هذا مفترض الطاعة، يعني إذا أمر بشيء لازم تطيعه ما تخالفه. فإذا عرفت الإمام وأطعته في دار الدنيا وسلمت الأمر له مررت على الصراط في يوم القيامة كالبرق الخاطف. إذن هنا النقطة الأولى أيها الأحبة، ضروري أن نتعرف على الإمام. ولذلك من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هاي روايات عند الخاصة والعامة، حتى عند العامة موجودة هالروايات. اللي ما يعرف إمام زمانه ويموت هذه الميتة ميتة جاهلية، ميتة الكفر والنفاق والعياذ بالله. هذا مما يدعونا إحنا أن نتعرف على أهل البيت، أن نتعرف على الأئمة، لأن معرفة الإمام طريق إلى معرفة الله. أن الإمام الحسين لما سأله أحد الناس يا أبا عبد الله لما خلق الله الخلق، فأجاب الإمام الحسين عليه السلام خلق الله الخلق ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فسأله هذا السائل سيدي وكيف الطريق إلى معرفة الله، فقال الإمام الحسين عليه السلام معرفة الناس إمام زمانهم. إذا عرفوا إمام زمانهم يكون معرفة وطريق إلى معرفة الله. لذلك في الزيارة هذه الجامعة الكبيرة اللي أنا بدأت المجلس بيها هذه الفقرة: أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والباب المبتلى به الناس، من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. هذه الزيارة من غرر الزيارات أيها الأحبة، مروية عن الإمام الهادي سلام الله عليه، هذه اللي يقول عنها السيد الإمام: إنشودة آل محمد. الآن أنا أدعو أن تؤمنوا على الدعاء: اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اجعلنا من خيار شيعته وأنصاره، اجعل صلاتنا به مقبولة ودعاءنا به مستجابة وزيارتنا به مقبولة ومجالسنا هذه المجالس به مقبولة إن شاء الله ومنظور يا الله. اللهم اشف كل مريض، لا سيما من أوصاني بالدعاء، من على مرضاهم بالشفاء والعافية. هواي الشباب طلبون الذرية الطيبة، اللهم ارزقهم الذرية الطيبة السوية الموالية لأهل البيت يا الله. اللهم اقض حاجة كل محتاج يا الله. اللهم احفظ مراجعنا، احفظ العتبات المقدسة يا الله. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين. اللهم احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء يا الله. إلى أموات المؤسسين والسامعين ومن مات على الإيمان، أرواح الشهداء، العلماء، المراجع، روح إمام الأمة، إلى من ذكرناهم، الفاتحة مع الصلوات.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي، نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
هم العروة الوثقى لمعتصم بها، مناقبهم جاءت بوحي وإنزال، مناقب في شورى وسورة هل أتى، وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي. وهم آل بيت المصطفى، فودادهم على الناس معروض بحكم وإسجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتنا الأعزاء المؤمنين، حياكم الله وأهلا بكم في ملتقانا الطيب هذا معكم، وحديث آخر في رحاب الإمامين الحسنين سلام ربنا عليهما. أيها الإخوة الأكارم، إن الإسلام لا يكتفي بالحديث حول العقل والمنطق والدليل والبرهان والعلم والمعرفة، وإن كانت هذه المفردات أساسية في طريق الإيمان، ولكنه يضيف إلى ذلك حديثه حول الروح والقلب والنفس والضمير والأخلاق والمثل العليا، وكذلك حول العاطفة والمودة والإحساس والشعور والمحبة. فالمرء مع من أحب وفي من أحب. ومن هنا إخوتنا الأفاضل توافقوننا إذا قلنا بأن لا بد من توجيه الحب أن يكون لله وفي الله
ولمن أحب الله وأحبه الله. ولقد ارتقت المودة أيها الإخوة الأعزاء إلى أعلى درجاتها، فصارت من شرفها وسموها وعلو شأنها وقدرها أجرا لجهود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على تبليغ أعظم رسالة إلهية. هذا إذا كانت تلك المودة متوجهة بإخلاص إلى قرب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم خاصة أهل بيته الطيبين، فقال تبارك وتعالى مخاطبا حبيبه المصطفى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أيها الأخوة والأخوات، لعل متسائلا يقول: من يا ترى هؤلاء القربى الذين دعا الله عز وجل إلى مودتهم دعوة يستشف منها الوجوب وارتقت إلى أن تكون أجرا لأعظم جهد وأشرفه قام به سيد الأنبياء والمرسلين لتشييد أقدس دين سماوي حنيف؟ الإجابة تأتي عن طريقين. الأول، ما تسالم المسلمون على روايته إنهم قرب النبي صلى الله عليه وآله، من ذلك ما أورده الجنجي الشافعي في كفاية الطالب بإسناده إلى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، اعرض علي الإسلام. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال الأعرابي: تسألني عليه أجرا؟ قال صلى الله عليه وآله يجيبه: لا، إلا المودة في القربى. فسأل الأعرابي: قرابتي أو قرابتك؟ قال: قرابتي. فقال الأعرابي مستجيبا: هات أبايعك، فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة الله. والطريق الثاني أيها الإخوة الأماجد هو ما تسلم العلماء على مفهومه، فقد روى الطبري في تفسيره جامع البيان في ظل آية القربى أو المودة أن أبا إسحاق قال: سألت عمرة بن شعيب عن قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال: هم قرب النبي صلى الله عليه وآله. وفي تفسيره للآية كتب الشوكاني في مؤلفه فتح الغدير: لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وآله من الأحكام الشريفة التي اشتمل عليها كتابه، أمره بأن يخبرهم بأنه لا يطلب منهم على هذا التبليغ ثوابا، فقال له: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي قل يا محمد لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة جعلا ولا نفعا إلا المودة في القربى. هذا الاستثناء يجوز أن يكون متصلا، أي إلا أن تودوا أهل قرابتي. والآن إخوتنا الأحبة، دعونا نقترب من تبيان هذه القرابة. هل هي القرابة الموسعة الممتدة من أقرباء رسول الله، أم هي منحصرة في خاصة قربة؟ الإجابة هنا أيضا أيها الأعزاء تأتي عن طريقين. الأول، الروايات، ومنها ما أورده محب الدين الطبري الشافعي في كتابه ذخائر العقبة في مناقب ذوي القربة، من أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله جعل أجري عليكم المودة في أهل بيتي، وإني سائلكم غدا عنهم. وما أورده أيضا الشيخ الكليني في كتابه الشهير الكافي، حيث روى بسنده أن الإمام محمدا الباقر عليه السلام قال في تفسير الآية المباركة وبيان معنى القربى: هم الأئمة عليهم السلام. أما الطريق الثاني فهو الشواهد، من ذلك ما دونه الحافظ السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور في ظل الآية الشريفة بإسناده عن أبي الديلم قال: لما جاء بعلي بن الحسين رضي الله عنه أسيرا فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام فقال له: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم. فقال له علي بن الحسين رضي الله عنه: أقرأت القرآن؟ قال الرجل: نعم. فسأله: أقرأت الحاميم؟ قال: نعم. قال: أما قرأت؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الرجل مستغربا متعجبا متحيرا ومتسائلا: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم. والشاهد الآخر بياني، حيث روى الحضرمي الشافعي في وسيلة المآل في عد مناقب الآل عن الإمام علي عليه السلام قوله: لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن. ثم جاء ببيان للواحد صاحب أسباب النزول معلقا على الحديث النبوي المتواتر: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: هذه الولاية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وآله كل مسؤول عنها يوم القيامة، أي عن ولاية علي وأهل البيت، لأن الله تعالى أمر نبيه أن يعرف الخلق أنه لم يسألهم عن تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى. والمعنى أنهم أي الخلق يسألون: هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي، أم أضاعوها وأهملوها فتكون عليهم المطالبة والتبعة؟ وأخيرا والشواهد كثيرة إخوتنا الأحبة، فدعونا نذكر منها شاهدا شعريا واحدا من بين عشرات الشواهد الشعرية بل مئاتها تتسالم على معرفة من هم القربى في آية المودة. وذلك الشاهد الشعري هو ما أورده ابن حجر المكي الشافعي في كتابه الصواعق المحرقة، قول القائل: رأيت ولائي آل طه فريضة، على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تبعد رحمتك عن عبد مسكا يهواك؟ ربي هل تبعد غفرانا عن عبد طوعا أرضاك؟ ربي هل تبعد رحمتك عن عبد نسكا يهواك؟ ربي هل تبعد غفرانا عن عبد طوعا أرضاك؟ كلا يا غافر مأثمة بمرحمة من عليك.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. فيزيشكيان يؤكد أن طهران لا تسعى للحرب والصراع ويتوعد برد سريع وساحق في حال ارتكب العدو أي خطأ. شهداء وجرحى خلال استمرار جيش الاحتلال بخرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقوات الاحتلال تشن اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب والصراع بأي شكل من الأشكال، لكن قدراتنا الدفاعية الحالية لا تقارن بما كانت عليه قبل العدوان الأخير على إيران، محذرا من أن العدو إذا أخطأ فسيواجه برد سريع وساحق. وأشار بزشكيان إلى أن العدو يسعى لتقسيم وإضعاف إيران والدول الإسلامية الأخرى، داعيا هذه الدول للوقوف صفا واحدا في وجه أعدائها. ولفت بزشكيان إلى الضغوط والعقوبات المتزايدة على إيران، وقال إذا استفدنا بشكل صحيح من قدرات جيراننا يمكننا تحييد العقوبات وتحويلها إلى فرص لتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة. اعتبر حرس الثورة الإسلامية الاستيلاء على وكر التجسس